الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله، هذا بتاريخ 2/4/1978، قال: الله تبارك وتعالى أمر بالتوكل عليه، والتوكل معناه ترك الاعتماد الحقيقي على غير الله. يعني يجب على العبد أن يكون ثقته أن الله تعالى هو خالق المضار وخالق المنافع، وأنه لا أحد يستطيع أن يجلب نفعا أو أن يدفع ضررا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها دليل على ذلك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وفيها دليل على شيء آخر مفيد جدا أيضا، وهو أن كلمة على لا تأتي دائما لمعنى العلو الحسي. بعض المشبهة قالوا على دائما معناها أنه يكون فوق الشيء حسا، وزعموا أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا معناه الله تعالى حسا فوق العرش، لأنه قال على العرش استوى، وكلامهم باطل غير صحيح. والدليل على ذلك هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا ليس معناها العلو الحسي، الرحمن على العرش استوى معناها الله تعالى خلق العرش وهو قاهره وهو مسيطر عليه وهو حافظه من الهوي من الأعلى إلى الأسفل، لأن العرش هو سرير ضخم له 4 قوائم، أكبر جسم خلقه الله. لولا حفظ الله له من الهوي من أعلى إلى أسفل لكان ينزل يهوي من أعلى إلى أسفل، الله تعالى حفظه من ذلك من الهوي إلى أسفل، وهو قاهره سبحانه وتعالى. هذا معنى الرحمن على العرش استوى، ليس معناها العلو الحسي في حق الله، هذا لا يجوز على الله. فمن توكل على الله تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله. إذا كان المؤمن متوكلا على ربه حق التوكل لا يلجأ إلى ما حرم الله، يعني توكله على الله حق التوكل يمنعه من أن يلجأ إلى ما حرم الله تعالى. يعني إذا افتقر مثلا لا يلجأ إلى ما حرم الله، لأنه متوكل على الله واثق بأن الله يسوق له الرزق الذي شاء أن يكون له. تغير عليه الحال، كان مكتفيا فافتقر. إذا كان متوكلا على الله حق التوكل يبقى ثابتا على طاعة الله ولا يمد يده إلى الحرام. أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء وكانوا متوكلين على الله، يعني ليس من شأن الصحابة أنهم كانوا يمدون أيديهم إلى ما حرم الله مع الفقر الشديد الذي فيهم، ما كانوا يلجؤون إلى هذا. هذا حال أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الشخص متوكلا على الله حق التوكل وأصابه ضرر يبقى ثابتا على طاعة الله، أصابه بلاء يبقى ثابتا على طاعة الله، مات ولده يبقى ثابتا على طاعة الله لا يعترض على الله، عمل له سحر يبقى ثابتا على طاعة الله لا يلجأ إلى السحرة لأجل أنه عمل له سحر. بعض الناس إذا عمل لهم سحر يلجؤون إلى السحر حتى يعملوا سحرا ضد هذا السحر، هذا لا يجوز في الشرع، حرام. عمل السحر للتحبيب أو للتبغيض أو بنية دفع أذى سحر عمل لا يجوز في شرع الله. المتوكل على الله حق التوكل لا يلجأ إلى الحرام، لا إلى أكل الحرام ولا إلى السحر، لا يلجأ إلى هؤلاء المشعوذين الذين يقال لهم اليوم المشايخ الروحانيون. لا يجوز أن يسمى هذا الشخص بهذا الاسم، لأنه يوهم أنه على حال حسن، يقولون الشيخ الروحاني فلان أو الشيخ الروحانية فلان. هذا لا يجوز في شرع الله أن يطلق على هؤلاء، لأن هذا يوهم أنهم على حال حسن. يقال عنهم هؤلاء دجاجلة، يقال عنهم دجاجلة، لأنهم كثيرا ما يقعون في الكفر، وإن لم يقعوا في الكفر يقعون في المعاصي الكبيرة، هؤلاء الذين يشتغلون بالسحر أو يعملون مع بعض الجن الفساق أو مع الشياطين. فمن توكل على الله تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله. فمما ينافي التوكل على الله الاسترقاء الذي يكون بكلام لا خير فيه، مما هو شرك أو مما هو كلام غير مفهوم المعنى. يعني إذا لجأ إلى هؤلاء الجهال يعملون شيئا باسم أنه الرقية، يعني يطلب منهم الرقية الفاسدة. هؤلاء أحيانا في هذه الرقى التي يستعملونها يستعملون كلمات شرك، يعني يستعملون كلمات فيها عبادة الكواكب، عبادة النجوم أو عبادة الشياطين. لا يجوز اللجوء إلى هؤلاء، ولا يجوز الطلب من هؤلاء أن يعملوا الرقية. الرقية نوعان، يوجد رقية شرعية ورقى غير شرعية. الرقى الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بقراءة المعوذتين أو بقراءة الفاتحة أو بقراءة أذكار وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الرقى الشرعية جائزة. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الصحيح أنه رقى غيره، وورد أنه رقي، هو رقي، رقاه جبريل عليه السلام. مرة كان يشتكي فجاء جبريل عليه السلام وقال له يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. جبريل رقى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول رقى نفسه ورقى أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن الرقية منها ما هو شرعي، ليس كل رقية تكون مخالفة للشرع وتكون ممنوعة، لا. الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان من هذا القبيل الذي ذكرته آنفا، يطلبون في هذه الرقى الاستعانة بالشياطين أو فيها كلمات فيها عبادة النجوم، عبادة الكواكب، عبادة النجوم، هذه التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: فقد روينا بالإسناد المتصل في جامع الإمام الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا حديث صحيح. ماذا يفعل المشبه نفاة التوسل؟ إذا رأوا إنسانا يعمل شيئا صورته من هذا ولا يعجبهم ذلك، هم يظنون أن هذا يفعل ما هو منكر، يستنكرونه، يريدون عليه هذا الحديث، يقولون له: كيف تفعل هذه الرقية التي تفعلها؟ الرسول قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لو كان معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل الرقى باطلة، هل كان يرقي نفسه؟ هل كان يرقي غيره؟ هل كان يرقيه جبريل عليه السلام؟ لا. فالحديث ليس معناه على الظاهر، ليس معناه أن كل رقية هي ممنوعة ومخالفة للشرع، لا. قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الرقى المخالفة للشرع التي كان يعملها بعض الناس في الجاهلية وفي حياة الرسول وفي حياة الصحابة بعده وإلى يومنا هذا. يعني كان في زمن عبد الله بن عباس امرأة أصابها شيء في عينها، رمد، يقال له الرمد، فجاء يهودي وصار يرقيها رقا فاسدة، رقا فيها شرك والعياذ بالله، فيظهر عليها العافية، تظهر عليها العافية. فجاء بعض الناس إلى عبد الله بن عباس قالوا له امرأة ترمد عينها، يأتيها الرمد في عينها، يأتي يهودي فيرقيها فيذهب عنها الرمد، الرمد حمرة وحكاك يصير في العين وانزعاج في العين. فقال رضي الله عنه إن الشيطان يؤذيها، فإذا جاء اليهودي ورقاها بكلمات الشرك رفع أذاه عنها. ليش؟ حتى يوهم الناس أن هذا الشرك ينفع، حتى يوهم الناس أن هذا الشرك ينفع. هذا من مكائد الشيطان. الإنسان الذي عنده علم يعرف أن القرآن لا يستعمل للسحر، القرآن يستعان به على فك السحر، القرآن يستعان به على طاعة الله. لكن بعض السحرة شياطينهم تقول لهم اكتبوا هذا في هذه الورقة اللي بيسموها حجاب، اكتبوا هذه الآيات بالدم مثلا والعياذ بالله، أو بدم الحيض أو بالبول والعياذ بالله، ثم يصير لكم مرادكم. الساحر الكافر يفعل هذا. من كتب القرآن بدم الحيض كفر، ومن كتب القرآن بالبول كفر والعياذ بالله، هذا استخفاف. يفعل هذا فيصير شيء من التأثير في ذات الشخص الذي عمل له. الجاهل الذي لا يعرف لا يميز، إذا نظر وسأل يقال له هذا كتبه بالبول أو كتبه بالدم، ومع ذلك انظر حصل المراد. الشياطين لها مكائد، القرآن يستعان به لنفي السحر ولإبطال السحر، لا يقال القرآن يعين على عمل السحر والعياذ بالله، لا، يستعان بالقرآن على إبطال السحر. رجل كان في بلاد شيخنا رحمه الله من طلبة العلم الأتقياء، قيل له عن رجل يعمل السحر ويتحدى الناس، فقال لأذهبن إليه. قال صرت أقرأ آية الكرسي قبل أن أمشي إلى ذاك الساحر إلى بيته، صرت أقرأ آية الكرسي كل الوقت، يعني من لما انطلق أثناء الطريق يقرأ آية الكرسي قراءة صحيحة. فلما وصل إلى بيت الساحر، الساحر خرج من البيت مسرعا يركض، قال له أنت ساحر، أنت ساحر، يقول لطالب العلم التقي، لأنه شياطينه تكون أخبرته أنه جاء هذا الرجل وأنت لا تقوى عليه، لا تستطيع أن تغلبه. بأي شيء غلبه؟ بالقرآن الكريم، بآية الكرسي. وهكذا منذ بضعة سنين لما كنت في الأردن كان يوجد ناس يذهبون إلى شخص يعمل بالسحر، فكلمت الشيخ رحمه الله، قال تقرأ آية الكرسي كل الطريق من عمان إلى إربد ثم إلى ما بعد إربد، هذه تبعد نحو 100 كيلومتر الناحية التي ذهبت إليها. فصرت أقرأ آية الكرسي كل الطريق منذ خرجت من البيت إلى أن وصلت إلى هناك، وقعدت عند هؤلاء الجماعة وأنا أقرأ آية الكرسي. فجاء هذا الرجل وقال لهم إيتوا بطفل عمره نحو 9 سنوات، فإيتوا بمرآة، فحمله المرآة وصار يتمتم، هذا الشخص الذي يعمل بالسحر صار يتمتم كلمات لا نسمعها. قرأ ثم قال لهذا الصبي ماذا ترى؟ قال له الصبي مش شايف شيء. فرجع صار يتمتم. قال للصبي ماذا ترى؟ قال مش شايف شيء. فقال هذا الصبي ما بينفع، جيبونا صبي تاني ونحن نقرأ آية الكرسي فقط بحيث لا يسمعهما. فجيء بصبي آخر فعل مثل الأول، كرر ما كان يحصل شيء. فقال اليوم ما ماشي الحال، ما بعرف شو فيه. بأي شيء غلب؟ بآية الكرسي، بالقرآن الكريم. فإذا واحد شكى لكم أن أناسا يريدون أن يعملوا له السحر، أو أن أناسا يخافهم يشتغلون بالسحر، قولوا له تحصن بقراءة آية الكرسي وبقراءة المعوذتين، بقراءة آية الكرسي وبقراءة المعوذتين. الرقى التي قال عنها الرسول إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، فأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة لا بأس بها، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال مرضت ف فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا. هاي رقى، احفظوها. الرسول رقى سيدنا عثمان رضي الله عنه بهذه الرقية: أعيذ بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، يعني يكرر هذا عند الشخص المريض، تكرر هذه الرقية. فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول إنها شرك هي ما كانت بكلمات خبيثة من دعوة كوكب، يعني النجم، أو شمس أو قمر، أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله. وأما ما كان من ذكر الله تعالى فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. هذا كثير مهم هذا الموضوع، لأن نفاة التوسل المشبهة ينكرون على الشخص إذا حمل الحرز. الحرز هو نحو ورقة يكتب فيها آيات من القرآن أو ذكر آخر، أسماء الله أو أسماء بعض الأنبياء مثلا، ويحملها الشخص تنفعه بإذن الله. نحن اعتقادنا أنه لا أحد ينفع ولا أحد يضر بدون مشيئة الله. إذا حصل نفع بمشيئة الله، إذا اندفع الضرر بمشيئة الله. هذا اعتقاد كل المسلمين. فإذا واحد حمل هذا الحرز وفيه شيء موافق للشرع، ليس فيه طلاسم أو دعوة كواكب أو دعوة ملوك الشياطين، لا، فيه أشياء نافعة، لا بأس عليه ولا ضرر. المشبه نافي التوسل، إذا رأك تضع الحرز بيشوف خير، يقول لك: ها شو هاي، تميمة؟ إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. ما بيعرف شو معنى التمائم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. فأنت من الأول قل له: أليس ورد في الأحاديث الصحيحة، وهذا شيء مشهور، أن الرسول رقى نفسه ورقى غيره، وعلم الناس الرقية، ورقاه جبريل، وهو رقى الحسن والحسين وعثمان وغير هؤلاء من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ما يعني لا ينكر، لا يتوقع أن ينكر. فإذا قال لك إيه حصل، فقال له: إذن إن الرقى هون مش معناتها أي رقية، والتمائم هون مش معناتها اللي أنت عم تقول عنه. التمائم هي أشياء كانوا يعلقونها في الجاهلية، خرزات كانوا يعلقونها في الجاهلية، يعتقدون أنها تدفع الضرر عن المعلق عليه بدون مشيئة الله، وهذا شرك. هذا اللي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. التمائم جمع تميمة، خرزات كانوا يعلقونها في الجاهلية، واعتقادهم أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله، وهذا شرك. أنت أيها المسلم إن علقت الحرز فيه آيات، فيه أسماء الله الحسنى، اعتقادك أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. أنت لا تعتقد أنه يوجد أي مخلوق يدفع عنك الضرر بدون مشيئة الله، أو يجلب لك النفع بدون مشيئة الله. شفتوا كيف بيحصل التحريف؟ قد يجي واحد جاهل يقول لك: يا أخي، بس هو لما قال لي ما تحط التميمة ونزع من رقبتي أطش له إياها، يقول لك: بس قال لي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. أي إنسان أورد حديثا للرسول يكون كلامه صحيحا؟ هي أول شغلة. ثاني شغلة، قد يكون الحديث صحيحا لكن هو يكون وضعه في غير محله، وضعه في غير محله من أجل هواه، من أجل هوى نفسه الذي هو عليه. وأما ما كان من ذكر الله تعالى فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. وأفضل الرقية وأحسن التعوذ المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. من أين أتينا بهذا الكلام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المعوذتين: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. من الآن وصاعدا أحبتي، إذا واحد قالكم أنا عندي وسواس كتير، أو أنا بشعر بكابوس، أو بشعر بالبيت في ناس عم بيتحركوا، ناس رايحة ناس جاي، أو شيء بيوقع فجأة، أو بينكسر صحن فجأة، صار عندك العلاج والدواء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له تقرأ آية الكرسي قراءة صحيحة أول الصبح وأول المغرب والمعوذتين، أول الصبح وأول المغرب، والذي يشكو فليقرأ المعوذتين في كل صلاة مكتوبة ودبر كل صلاة مكتوبة. يعني اللي عم بيقول لك عندي مشاكل، ناس عم يعملوا لي سحر، أو ناس يسلطون علي الشياطين، أو بيصير عندي كوابيس ومنامات أخاف منها، أشياء مفزعة بالليل، أو بيحصل عندي أصوات في البيت، شو بتقول له؟ هذا العلاج، افعل هذا الذي أقوله لك، اقرأ آية الكرسي أول الفجر وأول المغرب والمعوذتين، أول الفجر وأول المغرب والمعوذتين في كل مكتوبة ودبر كل مكتوبة. وكمان يقرأ آية الكرسي دبر كل مكتوبة، يعني فريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني إذا كان بيقرأها دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي قراءة صحيحة، إذا مات فهو إن شاء الله إلى الجنة بلا عذاب إن شاء الله. ففيها سر عظيم، هاي العلاج يا أحبابنا فليعمل به. وأما التمائم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها شرك، فهي خرزات كان المشركون الجاهليون يعلقونها على أولادهم على اعتقاد أنها تدفع ضرر العين بذاتها، ما كانوا يعتقدون أن الله تعالى يدفع الضرر بها. وليست التمائم التي هي شرك الحرز الذي هو من القرآن أو من ذكر الله يعلق على عنق المريض أو المصاب بسحر أو بنية الحفظ، فإن ذلك خير وبركة يدفع الله به كثيرا من الضرر ويشفي به من كثير من الأمراض. هذا الحرز اللي نحن منعلقه أو منكبه لأولادنا أو لأحبابنا، وفيه آيات من القرآن، فيه أذكار، فيه من أسماء الله الحسنى، هذا شيء نافع مفيد، فيه بركة، اندفع به بإذن الله تعالى كثير من المزعجات والمقلقات وأنواع من السحر وأنواع من أذى الجن. هذا شيء حاصل ومؤكد، وليس هذا ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه التمائم بأنها شرك، ليس هذا، ليس هذا. هون قد يتساءل بعضكم، طب ما حكم هذه الخرزات التي تعود عليها الناس اليوم، يعلقونها على باب البيت، أو يعلقونها على الأطفال، أو يعلقونها على السيارات، أو يعلقونها على غير ذلك، ما حكمها؟ كل مسلم لا يعتقد أنها تدفع الضرر بدون مشيئة الله، ما في مسلم بيعتقد أن هذه الخرزات تدفع الضرر بدون مشيئة الله. فالمسلم إن علقها لا يكفر بذلك، يعني ليس شركا وليس كفرا، لكن هل يحسن أن يعلقها أم الأحسن أن يتركها؟ الأحسن أن يتركها، لأنها تشبه عمل الجاهلية، تشبه عمل الجاهلية. المتوكل على الله حق التوكل لا يلجأ إلى مثل هذا. أما التحصن والحرز بما فيه قرآن أو أشياء نافعة أخرى، هذا ليس خلاف التوكل على الله. خلاف التوكل على الله اللجوء إلى السحرة واللجوء إلى الشياطين، الاستعانة بالشياطين. أما الاستعانة بما شرع الله أن يستعان به فهذا ليس خلاف التوكل على الله، مثل ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتوسلوا به إلى الله، هذا ليس خلاف التوكل، وهذا ليس شركا وليس محرما، وليس معناه أنني أعتقد أن الرسول يدفع عني الضرر أو يجلب لي المنفعة بدون مشيئة الله، إنما هو شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علمه الرسول لا شك أن فيه خير. بعض الناس بيجي شو بيقول، يقول لك ليش عم تتوسل بالرسول أو بغيره من الأنبياء أو بالأولياء؟ يقول لك أنت ما بتعتقد أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله؟ هيك بيقول لك أكيد نحن بنعتقد الضار والنافع على الحقيقة هو الله. التوسل بالرسول أو بغيره من النبيين أو بالأولياء لا ينافي ذلك، بل هذا شيء الرسول علمه شرعه عليه الصلاة والسلام، فلا يكون منافيا لهذا الاعتقاد وليس منافيا للتوكل على الله، إنما هو عمل بالأسباب التي شرعها الله تعالى، عمل بالأسباب التي شرعها الله تعالى، كعملك بسبب بنية طلب الشفاء، هذا منه ممنوع شرعا؟ أليس إذا مرضت أنت تعتقد اعتقادا جازما أن الذي يذهب عنك المرض هو الله إن شاء؟ أكيد هذا اعتقادك. هل يحرم عليك أن تستعمل الدواء طلبا للشفاء بإذن الله؟ لا، منه حرام. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، منه حرام. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عم بيقول بالصدقة، فالصدقة سبب كمان، الصدقة سبب لا تخلق الشفاء، إنما الذي يخلق فيك الشفاء إن شاء هو الله، هو خلق فيك المرض حين تمرض وهو يخلق فيك الشفاء إن شاء سبحانه وتعالى. فكونك تأخذ الدواء أو تتصدق على فقير بنية أن يعافيك الله هو عمل بالأسباب المشروعة لك. وكذلك يا أحبابنا، إذا توسلت برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس عبادة للرسول، إذا توسلت بالإمام الرفاعي أو الجيلاني أو النقشبندي أو بأي ولي من الأولياء الصالحين هذا ليس عبادة لهذا الولي. فإذا واحد قال لك لكن شو اسمه، تقول له هذا عمل بالأسباب المشروعة، أنت تعمل بالسبب المشروع في شرع الله، ليس حراما وليس شركا وليس أمرا منكرا. فمن فسر التمائم بهذه الحروز التي ليس فيها إلا القرآن وذكر الله، ومن حرم هذه الحروز فقد حرم ما أحل الله، يكون عم يحرم شيء أحله الله تعالى. أما الخرزات الزرقاء اللي بيشتروها بيعلقوها على الصغار بيعلقوها على أبواب البيت، بنقول لا خير فيها، لكن من علقها لا نقول عنه أشرك ولا نقول عنه كفر، إنما نقول له هذا لا خير فيه، خير لك أن تعمل بأن تذكر الله تعالى، بأن تحصن البيت بقراءة آية الكرسي أو المعوذتين أو نحو ذلك من الخير. أما تعليق هذه الخرزات أو حدوة الحصان، في ناس بيعلقوا حذاء عتيق على السيارة، مرادهم بذلك شغل عين الحاسدين عن هذه السيارة أو عن هذا البيت أو عن هذا الطفل، هذا مراد الذين يعلقون الخرزات اليوم، ففعلهم ليس كفعل الجاهلية تماما، لكن بما أنه أشبه فعلهم من حيث الصورة قال العلماء لا خير فيه. واضح؟ هو ليس كفعلهم تماما. الجاهلية المشركون في الجاهلية شو كان اعتقادهم؟ أن هذه الخرزات تدفع الضرر بعينها بذاتها بدون مشيئة الله، وهذا شرك. أما المسلم اليوم الذي علق الخرزة الزرقاء على نفسه أو على ولده أو على سيارته أو حدوة حصان على باب بيته لا يعتقد أنها تدفع الضرر بدون مشيئة الله، لكن ليه عم بعلقها؟ لأنه بيقول اللي بده يجي يتطلع يشوف هالشغلة بيقوم عينه بتنشغل، تنشغل عينه بهذا عما أخاف أن يحسده، عشان هيك بيعلقوها. بس هم نقول لهم أشبه عملكم عمل الناس في الجاهلية، لا خير في هذا، هذا العمل لا تعملوه، واعملوا ما فيه خير، ككتابة نحاس مثلا، شيء من النحاس يكتب عليه شيء من آيات القرآن، أو ورقة يكتب عليها شيء من آيات القرآن أو من أسماء الله الحسنى، بنقول هذا شيء نافع بإذن الله تعالى. فلا عبرة بكلام المشبه الذي ينفي التوسل إذا رأى حرزا في عنق شخص يقطعه، يعني إذا شافك معلق حرز يشد لك إيه برقبتك، يحز لك عرقبتك أمرار بجرك بالخيط، يقول لك هذه تميمة، هذه تميمة، بصير بشد. ويزعم أن هذا شرك، وذلك معروف من عاداتهم، يزعمون أنهم بذلك يحافظون على التوحيد وأنهم يتبعون السلف. وقد ثبت أن الصحابة كانوا يكتبون كلمات فيها استعاذة بالله من الشياطين، ثم يعلقونها على أعناق أولادهم الأطفال. روى ذلك الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الدليل، ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا تعويذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التعويذ ماذا كانوا يفعلون به؟ كانوا يقرؤونه الكبار من الصحابة كهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانوا ماذا قال؟ قال: وكنا نكتبه ونعلقه على صدور من لا يعقل من أولادنا. يعني كانوا هن يقرؤوا ويكتبونه على شيء ويعلقونه على صدور الصغار، فلو كان شركا أو محرما أو ممنوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك؟ لا، ما كان الرسول ليسكت عن هذا. فهذا دليل على أن الحرز الذي نعمله اليوم ويعمله المشايخ من أهل السنة، يكتبون أشياء من القرآن أو من أسماء الله الحسنى أو نحو ذلك من الخير، أنه شيء مشروع نافع بإذن الله، وأنه ليس هو التمائم المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها شرك. وهؤلاء يزعمون أنهم يحافظون بقطع الحروز من أعناق الأولاد على توحيد الله. قد يظهر من كثير منهم ما هو كفر صريح، يعني اللي عم يدعوا أنه عم يحافظوا على دين الله يطلع منه الكفر صريح، من تجسيم الله تعالى ووصفه بالحركة والسكون والانتقال، حتى إن بعضهم من أكابرهم كان على منبر فنزل فقال: إن الله ينزل كنزولي هذا. هذا حصل من بعضهم في مكة المكرمة، حصل هذا الأمر من بعضهم في مكة المكرمة، كان واقف على المنبر يعني على صورة أنه يخطب الجمعة، ثم نزل عن المنبر وقال: إن الله ينزل كما أنزل عن منبر هذا، الله ينزل عن عرشه والعياذ بالله. فهؤلاء لو كانوا يقفون مع الحقيقة الدينية كانوا يتجنبون الاعتقاد الفاسد بالله تبارك وتعالى، الذي هو منزه عن كل صفة من صفات الأجسام. التوحيد هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وفعله، ليس التوحيد قطع الحرز الذي ليس فيه إلا كلام الله. أما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور من التولة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتولة شيء من السحر اعتادت النساء أن يفعلنه بقصد تحبيب نفسها إلى زوجها. في الجاهلية كانوا يعملوه، تعمل المرأة نوعا من السحر حتى يحبها زوجها، حتى يقبل عليها زوجها، حتى يطيعها زوجها ولا يخالفها. من هذيك الأيام بيعملوه، هلأ في ناس بتعمل هيك، يروح عند السحرة بتقول له: بدي حجاب تعمل لي إياه لزوجي مشان يصير ما يخالفني ولا بأمر، ويسمع كلمتي ما يسمع كلمة أمه. إلى الآن يحصل هذا من بعض الناس في بلادنا. فشو بيقول له هذا الخبيث؟ بيقول له: ائتيني بشيء من أثره، شوي شيء من شعراته، شيء من شيء بيلبسه دائما، ثم يعمل فعل السحر. في الجاهلية كانوا يعملوا هذا النوع من السحر التولة، وفيه كلمات شرك، لذلك قال عنه الرسول شرك. وإلا السحر ما حكمه في الأصل؟ السحر حرام من الكبائر. متى يكون كفرا؟ إذا تضمن كفرا كعبادة الكواكب أو عبادة الشياطين، يصير هذا السحر من الكفر. وكانت يعني التولة مما يشتمل على كلام الكفر والشرك. كان الجاهلية مشرك العرب يفعلونه، كان ذلك من جملة ما يتعاطونه من السحر، وكان هذا معروفا بينهم قبل نزول القرآن مما تعلموه من الشياطين، لأن جل السحر أي معظمه من الشياطين هم الذين علموا البشر عمل السحر. وأما ما كان من الملكين هاروت وماروت فإنهما علما بأمر من الله الناس نوعا من السحر حتى يميز الناس بين السحر ومعجزات الأنبياء. يعني إذا واحد قال لك طب هاروت وماروت شو عملوا؟ هاروت وماروت ملكان كريمان لا يعصيان الله تعالى في أمر، الله تعالى أمرهما أن يعلم الناس نوعا من السحر لا ليعملوا به حتى يفرقوا بين السحر وبين المعجزات، وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، بدون له. يعني كانوا يعلموا الناس نوع من أنواع السحر بأمر من الله ليس للعمل به، إنما حتى يفرق الناس بين معجزات الأنبياء وبين السحر. واللي بيقولوه عنهم غير صحيح، بعض الناس بيفتروا على هاروت وماروت، يقولون ركب فيهما شهوة فاشتهيا امرأة تسمى الزهرة وشرب الخمر والعياذ بالله ووقعا بهذه المرأة. هذا كذب خرافة لا أصل له، ليس صحيحا، موجود في بعض الكتب لكن هذا ليس صحيحا. فكان تعليم هاروت وماروت نوعا من السحر للناس بهذه الحكمة حتى يميز الناس بين معجزات الأنبياء وبين السحر، وهذا ابتلاء من الله تعالى، ابتلاء من الله للناس. فكان الملكان ينصحان الذي يريد أن يتعلم منهما من السحر أن لا يعمل به. يعني بيقولوا له شو هو السحر، بس بيقولوا له هذا لا تعمل به مثل ما جاء في القرآن الكريم، وذلك جزء قليل من السحر، نوع من السحر. فلم يكن تعليمهما ليعمل الناس بالسحر، لأن السحر من أكبر المحرمات. إذا جاء واحد قال لك طب يا خي عملوا لي سحر، ما عارف شو بدي أعمل، ما بروح عن ساحر لأعمل سحر مضاد، يقال له لا يجوز اللجوء إلى الحرام لفك السحر. يقول لك طب شو بعمل؟ قل له الجأ إلى الله، توكل على الله، ادعو الله، اسأل الله، الجأ إلى الله تعالى، اسأل رب العالمين أن يعافيك من هذا، الجأ إلى أهل العلم الثقات، إلى أهل الخير حتى يعينوك على فك هذا السحر، على إبطال هذا السحر بقراءة شيء من القرآن أو ببعض العقاقير التي جعل الله فيها خاصية لذلك. ذكر بعض أكابر العلماء من مئات من السنين أنه يوجد شجر يقال له السدر، في العراق يقولون له النبق. هذا شجر السدر له ورق، يؤخذ من ورقه سبع ورقات من شجر السدر، ثم تدق هذه الأوراق بين حجرين وتوضع في الماء، يدق الورق بين حجرين حتى يصير كالمرهم، يعني حتى يصير ناعما جدا، ثم يوضع في الماء ويقرأ على هذا الماء آية الكرسي والمعوذات الثلاث، يقرأ آية الكرسي والمعوذات الثلاث مرة مرة أو ثلاثا ثلاثا، وإن قرأ على الورق بعد دقه وطحنه ثم على الماء بعد وضع ورق السدر فيه يكون نافعا جدا. الشخص المسحور يشرب منه ثلاث مرات ثم يغتسل بالباقي فينفك عنه السحر بإذن الله. هذا شيء نافع ومجرب، وحصل لكثير من الناس النفع بهذا. شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال كنت عند أناس أدرسهم الدين، صاحب البيت قال يا أستاذ عندي ثلاث بنات، كلما جاء رجل ليتزوج واحدة ينصرف ولا يعود، قال أشك أنه عمل لنا سحر، قال فعملت له هذه الطريقة، سبع ورقات من شجر السدر دقت الورقات بين حجرين ثم وضع في الماء وقرأ آية الكرسي والمعوذات الثلاث، يعني مع قل هو الله أحد. قال فتزوجنا الثلاثة تزوجنا. قال ومرة كنت أحكي هذا في درس في بيت فقالت امرأة أنا واحدة منهن، والشيخ لا يعرف البنات يعرف الأب، أنا واحدة منهن تزوجت والآن عندي أولاد. ثم أنا شهدت رجلا جاء إلى الشيخ عبد الله رحمه الله يشكو أنه عمل له السحر حتى إنه صار لا يستطيع أن يفتح بعض أصابع يده، يعني يفتح الأصابع إصبع مربوط كأنه مربوط بحديد، يعني لا يستطيع أن يفتحه. فقال لي شيخنا رحمه الله عمل له هذا، فعملت له هذا سبع ورقات ضأيتهم بين حجرين في بيت الشيخ رحمه الله في الطريق الجديدة. ثم الرجل دخل إلى المغتسل شرب ثلاثا، دخل إلى المغتسل اغتسل وخرج أصابعه ليس بها شيء، تعافى فورا ببركة القرآن الكريم. هذا شيء مجرب. كمان يوجد شيء مجرب آخر، يؤتى بأربعين حبة فلفل أسود، تعرفون الفلفل الأسود هذا الذي يوضع على الطعام، هذا قبل طحنه يكون حبوبا مدورة كالكرة الصغيرة، يؤتى بإحدى وأربعين حبة من هذه الحبات ويقرأ على كل حبة سبع مرات سورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذا أيضا نحن جربناه بتعليم من شيخنا رحمه الله. ثم هذا الشخص المسحور يوضع له هذه الحبات على جمر نار ويستنشق منه برهة من الزمن، يضع غطاء كالمنشفة مثلا فيتعافى فورا بإذن الله. شيء سهل، ليس شيئا لا يستطاع عليه، وشيء فيه ثواب، قراءة القرآن فيها ثواب عظيم. بدل اللجوء إلى السحرة واللي بيقولوا الشمشريخة، هذول مشايخ الشمشريخة واللي بيقولوا روحانيين على زعمهم، إلجأ إلى الله تعالى واقرأ القرآن وتوكل على الله وإن شاء الله يحصل الشفاء ويحصل النفع، لأن السحر من أكبر المحرمات ثم منه ما هو كفر، فذلك ما يكون فيه عبادة لكوكب أو لشيطان. منهم من لا يتمكنون من علم السحر إلا بعد السجود لإبليس، كما أخبرني رجل من دمشق أنه فعل ذلك حتى نال مراده من السحر. واحد هو تحدث عن نفسه بيجيبوا هذه الكتب في كتاب اسمه شمس المعارف الكبرى محشو بالأباطيل والمفاسد، بيروحوا بيطفوا الضوء بيولعوا شمعة وبصير بيقرأ بهالكتاب، تجي الشياطين عنده، إنسان جاهل هذا، مثل هذا الإنسان جاءه الشيطان قال لو تريد أن تصل إلى السحر اسجد لي سجدة واحدة أنا أوصلك إلى مرادك. قال هذا الرجل فسجدت له، كفر بالله، من سجد للشيطان كفر حتى يصل إلى السحر والعياذ بالله. كثير من الناس ينساقون بالشياطين إلى قبائح من الكفريات والمحرمات لأجل الوصول إلى تنفيذ عمل السحر على حسب إرادتهم. وليحذر المؤمن من تلبيس بعض الملحدين، حيث إنهم يمزجون بعض الآيات في كتاباتهم حتى يظن أن القرآن يستعمل للسحر، والقرآن لا يصلح للسحر، لكن الشياطين علموا بعض الناس سحرا ممزوجا ببعض الآيات القرآنية ليوهموا الناس أن القرآن يستعان به لعمل السحر. شفتوا شو بيعملوا؟ بيكتبوا السحر ثم يمزجون بعض الآيات في خلال سحرهم، فالجاهل قد يظن لجهله أن القرآن يستعان به على عمل السحر، من اعتقد ذلك كفر. والسحر كله حرام، ليس هناك سحر يجوز عمله، ولا فرق بين أن يكون السحر للتحبيب أو للتبغيض. قد تجي امرأة تقول لك يا عمي زوجك يرهني، عندنا ثلاثة أولاد، عندنا أربع أولاد، ما لقيت نتيجة معه، حروح عند واحد ساحر يعمل لي شي شغلة مشان يصير يحبني مشان ما نفترق عن بعض ويضيعوا الأولاد. ماذا يقال لها؟ لا يجوز اللجوء إلى السحر للتحبيب ولا للتبغيض ولا لفك السحر، حتى لو حصل نفور بين المرأة وزوجها وكان النفور من المرأة لا يجوز للزوج أن يذهب إلى السحرة ليعملوا له شيئا من السحر يؤلف بينهما، وكذلك العكس، كلا ذلك حرام. ولا يجوز مقابلة السحر بالسحر، فمن أصابه ضرر بسحر ليس له أن يذهب إلى ساحر ليفك له هذا السحر عنه بسحر. والطريق الجائز الذي ليس فيه معصية لمن أراد إزالة النفرة بينه وبين زوجته أن يدعو الله تعالى وأن يتضرع إلى الله لجعل الألفة بينهما، أو يقرأ سورة ياسين بهذه النية أو نحو ذلك، يعني يعمل نحو ذلك. ويجوز للمسحور أن يستعمل طريقة لفك السحر لكن بغير سحر، كأن يطلب فكه بالقرآن أو باستعمال بعض العقاقير التي جعل الله فيها خاصية لإبطال السحر. هذا الطريق الجائز، إما بقراءة القرآن أو بالرقية عند بعض المشايخ الصالحين، أو أن يأخذ حرزا من بعض الناس الطيبين الذين هم ثقة يوثق بهم أنهم لا يكتبون طلاسم لا خير فيها. بهذه الطريقة الإنسان يلجأ لفك السحر، ليس بأن يذهب إلى ساحر آخر. أنا شهدت امرأة منذ عشرات من السنين كانت تسكن في ناحية صبرة، والذي هي تحته كان يشتغل في المحكمة الشرعية. هذه المرأة في أول أمرها ماذا كانت تقول؟ كانت تقول أنا يأتيني بعض الجن الصالحين، كانت تقول يأتيني بعض الجن من الصالحين من صلحاء الجن. ثم ماذا تفعل؟ تفعل أمرا غريبا، تمسك يدها هكذا، تقبض بيدها فتفتح يدها فينزل العطر من يدها من أجمل العطور التي شممتها في حياتي. سألت الشيخ عبد الله رحمه الله، قال لي هذا الجني يأتيها بالعطر بطريق خفي حتى توهم الناس أنها على حال حسن. شوفوا شو صار فيها. لأول أمر شو كانت تقول؟ أنا معي جن من الصالحين يساعدوني على الخير، على قراءة القرآن، يساعدوني على الأمور اللي فيها خير. ثم بعد مدة ماذا قالت؟ قالت أنا الذي معي ملك من الملائكة يدخل فيا. الذي يقول الملك يدخل في النساء على هذا الوجه هذا كفر. إلى أين أوصلها الشيطان؟ إلى الكفر، كفرت بالله. قالت هذا ملك يأتيني ويدخل فيا. ثم جاءت بعلبة فتحتها فيها شعرات بيضاء، قالت هذه الشعرات هي شعرات إبراهيم عليه السلام، جاءني بها هذا الذي معي الملك الذي معي. فصار الناس يقبلون عليها، امرأة لا تحمل صارت تحمل، وأشخاص لهم حاجات صارت تنقضي على يد هذه المرأة بسبب استعانتها بالشياطين، وتوقع الناس في الكفر. صار يأتيها ناس من السعودية، ناس من الكويت، ناس من الإمارات، اشتهر خبرها بين الناس. بس شفتوا كيف بلشت؟ كيف تقول معي جني من المؤمنين الصالحين، مخاويته، يقولوا مخاويته أنا. ثم بعد ذلك قالت هذا الذي معي ليس من الجن، هذا ملك من الملائكة الكرام، وقالت يدخل فيا والعياذ بالله. هذه كفرت، ومن صدقها كفر. الملائكة لا يدخلون في الناس على هذه الصورة، الصورة أن يدخل في امرأة على هذه الصورة التي هي تزعمها، فأوقعها وأوقع معها من صدقها في كفريتها هذه. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الطاعات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أكرمنا هذه الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل هذا الدعاء مستجابا.